بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا المجلس، المجلس الخامس والأخير في هذه الدورة من دورة الفوائد العلمية، هي الدورة السادسة، الدورة السادسة المعروفة بدورة الفوائد العلمية. وهذا المجلس فيها في الدورة السادسة هو المجلس الخامس والأخير، وفيه تتمة لما تم ذكره في المجلس الرابع، وكان العنوان طرق التحمل وصيغ الأداء. ألخص لكم ما مضى ليستمر الخيط لا ينقطع عليكم في هذا الدرس. قلنا أن الأداء له طرق وأقسام، وكذلك التحمل. أولا، بالنسبة لطرق التحمل على أنواع، وصيغ الأداء كذلك على أنواع. صيغ الأداء ثلاثة أقسام: صيغ دالة على الاتصال، وصيغ التي تحتمل الاتصال، وصيغ الدالة على الانقطاع وعدم الاتصال. المحدث أو الباحث في علم الحديث أو طالب العلم في علم الحديث عندما ينظر لهذه الصيغ يستطيع أن يصل إلى نتيجة مهمة، وهي هل هذا الحديث في سنده انقطاع أم اتصال أم لا. ومعروف أن الاتصال والانقطاع شرط مهم، يعني من الضروري أن يعرف المحدث، لأن من شروط صحة الحديث الاتصال في السند والسماع والسماع بين الرواة في سلسلة السند من أوله إلى منتهاه. فإن كان منقطعا كان من النوع الضعيف، فلا بد من اتصال السماع، يعني اتصال السماع ليس بمعنى بشرط السماع المشافهة، قد يكون عرض قراءة، قد يكون إجازة كما رأيتم. إذن صيغ الأداة ثلاثة أقسام، هذا الذي ذكرته في الدرس الماضي. أيضا ذكرت أن القسم الأول وهو صيغ الأداء الدالة على الاتصال له ضابط، وهو ضابط الاتصال فيه صفة تحمل الراوي. وقلنا أن أنواع طرق التحمل أنواع، لأن الراوي أولا يتحمل ثم يؤدي. يتحمل يعني يأخذ الحديث عن الشيوخ، والأخذ عن الشيوخ أولا يكون ثم يؤدي، واللي هو الأداء بالصيغة التي أخذ بها الحديث. فأولا يتحمل الحديث، يعني يأخذ الحديث من المشايخ. كيف يأخذه؟ بطرق متنوعة اصطلح عليها العلماء، ثم بعد ذلك لما يتمكن وينهي رحلاته والسماع من الشيوخ يجلس للتحديث ليزكي من علمه ويعطي مما سمع. فلا بد أول الحديث عن أنواع طرق التحمل. طرق التحمل قلنا تنقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الطرق المتضمنة للمشافهة، وهذه ذكرناها في الدرس الأول، الدرس الخامس الرابع ذكرناها في المجلس الرابع، وقلنا أن الطرق النوع الأول الطرق المتضمنة للمشافهة، وهذا النوع له طريقتان. الطريقة الأولى السماع المباشر من الشيخ، يسمع الشيخ، يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، ويقول في مثل هذا الصيغة التي يؤدي بها، يقول حدثنا، حدثني، سمعت من فلان، سمعنا من فلان. هذه صيغة سماع فيه مشافهة. هذه الطريقة الأولى للنوع الأول اللي قلنا هو الطرق المتضمنة للمشافهة. الطريقة الثانية العرض، والمراد به القراءة على الشيخ، يؤتى بأصل الشيخ فيقرأ عليه الكتاب اللي هو الأصل، أو مختارات من حديث الشيخ، أو صحيفة خاصة بالشيخ إما تكون عنده فيدفعها للطلاب فيقرؤونها عليه، أو يقرؤون أصله عليه، أو يأتي الطالب بأصل الشيخ يكون عنده نسخة منه نسخها فيأتي يقرأها ويعرضها على الشيخ، وقد يكون هو يقرأها بنفسه، وقد يكون يقرأها بحضور مجموعة من الطلبة في مجلس الحديث، وقد يكون واحد يقرأ طبعا والبقية يسمعون. هذا هو العرض. وقلنا في هذا يقول اللي اصطلح عليه أخيرا أن يقول الذي تحمل بطريقة العرض أن يقول أخبرنا وأخبرني، يقول أخبرنا وأخبرني، وجوز بعضهم حدثنا وحدثني. الطريقة النوع الثاني من أنواع التحمل أيضا ذكرناه في المجلس الماضي، وعفوا نرجع إلى طريقة العرض على الشيخ، يقول أخبرني وأخبرنا، أو قرأت على الشيخ، أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع، أو قرأنا على الشيخ. هذه صيغ الأداة في العرض. النوع الثاني الطرق، من الطرق التحمل، الطرق الخالية من المشافهة، الطرق الخالية من المشافهة، يعني الشيخ في مثل هذه الحالة، الطالب في مثل هذه الحالة لم يسمع مباشرة من الشيخ، لذلك قلنا خاوية أو خالية من المشافهة. إنما هناك أساليب أخرى أخذ بها الحديث. ما هي الطرق التي يتحمل بها الطالب من الشيخ وخاوية ومن المشافهة، يعني ليس فيها مشافهة اللي هي التحديث المباشر، سواء كان الشيخ يحدث يقول حدثنا والطلاب يكتبون أو يحفظون أو يمليهم، هذا مشافهة. المشافهة كذلك القراءة على الشيخ. في النوع الثاني لا يوجد سماع من الشيخ، لا بالعرض ولا بالسماع المباشر. إذن ما هي الطرق هنا في النوع الثاني من طرق، من أنواع طرق التحمل؟ لها أربعة طرق. الطريقة الأول قلنا المناولة، والشيخ يناول تلميذه الكتاب. المناولة قلنا على قسمين، الرتبة العليا المناولة مع الإجازة، المناولة وفيها إجازة، يعني يقول لهذا كتابي وأجزتك أن ترويه، أن ترويه، كأن يأتي الإمام مالك ويأخذ الموطأ ويعطيه لأحد طلابه مثل القعنبي أو محمد بن حسن الشيباني أو يحيى بن يحيى الأندلسي، أو يعطيه لأبي مصعب الزهري أو إلى غيره من الطلبة الذين سمعوا الموطأ، فيعطيه الكتاب يقول لأجزتك أن ترويه عني. هذه إجازة، مناولة فيها إجازة، وهي أعلى أنواع المناولة. النوع الثاني من المناولة المناولة المجردة عن الإجازة، يعني يعطيه الكتاب ولا يقول له أجزتك أن ترويه، يسكت. وبينت لكم أن الصحيح أيضا يجوز الرواية بها في المجلس الماضي، والمناولة صيغ التحديث بها أن يقول الطالب أعطاني فلان كتابه أو أصله، دفع إلي فلان كتابه، ناولنا فلان كتابه أو ناولني فلان كتابه. هذه الصيغة الصحيحة للرواية بالمناولة، وبعضهم جاوز حدثنا وأخبرنا، لكن الصحيح هنا من باب الأمانة لا بد أن يقول ناولني الكتاب أو أعطاني كتابه أو دفع إلي بكتابه. أراد أن يضيف صيغة الإخبار والتحديث بعد ذلك، لا، ليس إشكالا، ليس فيه إشكال إذا قال أخبرني فلان مناولة أو حدثني فلان مناولة، فهذا ليس فيه إشكال. لكن لا بد يبين، لأن ليش؟ لأن السماع المباشر غير المناولة، غير المناولة. لا شك أن السماع من المشافهة من الشيخ أعلى درجة، أعلى درجة. الصيغة الثانية من كذلك، أو الطريقة الثانية من النوع الثاني، الطريقة الخالية من المشافهة، المكاتبة أو الكتابة. والمكاتبة أيضا قد تكون مجردة، وقد تكون يعني مجردة عن الإجازة، وقد تكون مكاتبة أو كتابة مع الإجازة، وهي الطالب يسأل الشيخ أن يكتب له بعض أحاديثه، أما يراسله من بعيد فيقول له حدثني ببعض أحاديثك، فيحدثه ويرسل له الأحاديث، أو ممكن يحضر عند الشيخ ويقول له اكتب لي بعض أحاديثك، فيكتب له بعض أحاديثه، أو الشيخ يباشر بدون طلب من الطالب، هو يباشر ويكتب بعض أحاديثه لبعض طلابه لينتشر العلم وليستفيد المسلمون من الحديث، فيرى مثلا في بعض طلابه الثقة والأمانة فيكتب لهم بعض حديثه. المكاتبة أيضا تكون مكاتبة مقترنة بالإجازة، يعني يكتب له ويقول له أجزتك أن تحدث ما كتبت لك من حديثي، وتكون أيضا مكاتبة خالية من الإجازة، والأعلى رتبة هي المكاتبة المقرونة بالإجازة، وفصلتها في الدرس الماضي، وقلت أنه في هذه الحالة صيغة الأداء أن يقول الطالب كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، كتب إلي فلان، فيبين أو كتب إلي بعض حديثه، أو كتب إلي بعض حديثه ودفعه إلي، هكذا، فيقول كتب إلي فلان. إذا أراد أن يضيف صيغة التحديث والإخبار في المكاتبة لا بد يبين المكاتبة، يقول حدثني فلان مكاتبة، أو يقول أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة، هذا أفضل وأبرأ للذمة وأكثر للأمانة. هذا النوع الثالث من طرق التحمل، من النوع الثاني اللي هو الطرق الخالية من المشافهة. قلنا الطرق الخالية من المشافهة لها 4 طرق: المناولة والمكاتبة والثالثة الإجازة. الإجازة المجردة عن المناولة، قد تكون الإجازة هذه الإجازة مجردة عن المناولة والمكاتبة، هي إذن في الرواية لفظا أو كتبا، تفيد الإخبار الإجمالي، يقول لو أجزت لك رواية كتبي أو أصولي أو أحاديثي، هكذا. هاي هي الإجازة، وتكلمنا عليها بالتفصيل في المجلس الماضي اللي هو المجلس الرابع. الطريقة الرابعة من طرق النوع الثاني اللي هو طرق الخالية من المشافهة، الوصية. ذكرنا أيضا كذلك أنها هذه طرق من طرق التحمل، وذلك بأن يوصي الشيخ بكتبه إلى فلان، إما عند الموت وإما عند السفر، يعني يوصي بدفع كتبه إلى فلان عند موته أو عند سفره لرجل، كأن يوصي مثلا الإمام مالك بدفع كتبه مثلا للإمام الشافعي، أو يوصي بدفع كتبه للقعنبي أو لمحمد بن حسن الشيباني، يوصي بدفع كتبه أما عند الموت أو عند السفر. وهل هذه تعتبر نوع؟ قالوا نوع من الإجازة بالرواية، ويجوز بها الرواية. فطبعا مع الخلاف بين أهل العلم، وفصلت لكم فيها في المجلس الرابع. اليوم نبدأ بالنوع الثالث من الطرق الخالية من المشافهة والإجازة، من الطرق الخالية من المشافهة والإجازة. النوع الثالث قلنا طبعا لازلنا نحن في وين الآن؟ في طرق التحمل، وهي طرق التي يأخذ بها الطالب الحديث من شيخه، وقلنا أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول الطرق المتضمنة المشافهة، النوع الثاني الطرق الخالية من المشافهة المقترنة بالإجازة تصريحا أو كتابة، النوع الثالث الطرق الخالية من المشافهة والإجازة، ليس فيها لا مشافهة ولا إجازة. هذه الطريقة أو النوع الطريقة الخالية من المشافهة والإجازة هي الإعلام، لها طريقتان: الإعلام والوجادة. الإعلام والوجادة، طبعا ما معنى الإعلام؟ الإعلام الإخبار، الإعلام الإخبار، يعني الشيخ فقط يخبر طلابه أو أحد جلسائه أو طلابه أو تلامذته، يخبره لفظا بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب أو هذا الأصل سماع له، سماع له، فيقول هذا الأصل من مسموعاتي، أو هذا من حديثي ومروياتي عن شيوخي، فقط إعلام يعلمه بذلك. كما تلاحظون هذه مجرد إعلام، مجرد إعلام. فيقول هاي روايتي عن فلان، رواياتي عن فلان، ولا يقول له اروه عني، ولا يقول له أجزتك أن تروي هذا، يعني مجرد إعلام فقط، يخبره بأن هذه الأحاديث له. هل هذا النوع يجوز الرواية به أم لا؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذا، والصحيح أنه يجوز الرواية بها، لأنه ما أعلمه وأخبره إلا لكي يروي، إلا لكي يروي، والله أعلم. وبعض أهل العلم منعها قياسا على الشهادة كما سترون الآن بعد قليل. نقرأ كلام القاضي عياض رحمه الله، ونشوف ونرى كيف هذه الطريقة من الطرق التحمل، وهل يجوز أن يروي أو أن يروي الطالب بها أو أن يروى بها الأحاديث. قال القاضي عياض: الإعلام، قال وهو الضرب السادس، وهو إعلام الشيخ، الضرب السادس وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته، وأن هذا الكتاب سماعه فقط. شو يعني فقط؟ يعني لم يأذن له، قال هذا كتابي، هذه أحاديثي، هذه سماعاتي فقط، وأن هذا الكتاب سماعه فقط دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره بذلك، دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره بذلك، أو يقول له الطالب هو روايتك أحمله عنك، يعني لا الطالب طلب الإذن بالرواية ولا الشيخ أذن بالرواية، إنما قال له هذه مروياتي، هذه أعلمه بذلك يعني أخبره بذلك. قال عياض: دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره بذلك أو يقول له الطالب هو روايتك أحمله عنك، فيقول له نعم أو يقره على ذلك ولا يمنعه، يعني كل هذا لم يحصل، كل هذا لم يحصل. قال عياض: فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير. إذن عند الأكثر أن هذا، أن الإعلام طريقة صحيحة من طرق التحمل. ما معنى طريقة صحيحة من طرق التحمل؟ يعني يجوز للطالب أن يروي بها، أن يروي بها، هذا المقصود. طيب، قال ثم قال عياض: فهذا أيضا وجه طريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير، لأن اعترافه به وتصحيحه له أنه سماعه كتحديثه له بلفظه، كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له. يعني لما أخبره واعترف له أن هذا كتابه، هاي مروياته، كما لو حدثه بلفظه، كما لو جلس في مجلس الحديث قال حدثنا فلان عن فلان والطالب يكتب أو يسمع، أو قراء أو كقراءته إياه، يعني كما لو أتى الطالب بأصل الشيخ وقرأه على الشيخ. هذا دليل القول الأول من أقوى من الذين قالوا يجوز التحمل بالإعلام والأداء بهذه الطريقة. ثم قال عياض: وبه قال طائفة من أئمة المحدثين ونظار الفقهاء المحققين، وروي عن عبيد الله العمري، وهذا الراوي ثقة، وهو من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصحابه المدنيين، وقالت به طائفة من أهل الظاهر، يعني الظاهرية، وهو الذي نصر واختار القاضي أبو محمد بن خلاد. أبو محمد بن خلاد طبعا معروف في كتاب كما ننظر في كتاب محدث الفاصل. قال: والحافظ الوليد ابن بكر المالكي وغيرهما، وهو مذهب عبد الملك بن حبيب. عبد الملك بن حبيب معروف من الفقهاء المعروفين، وكان أيضا كذلك فقيها معروفا ورجل عالم. يقول هذا أيضا اختياره، وهو مذهب عبد الملك بن حبيب، معروف طبعا، ما يخفى عليكم عبد الملك بن حبيب، من كبراء أصحابنا، وبها نعى عليه من لم يبلغ معرفته في روايته عن أسد بن موسى، وكان عطاء وكان أعطاه كتبه ونسخها فحدث بها عنه ولم يجزه إياها، فقيل لأسد: أنت لا تجيز الإجازة، فكيف حدث ابن حبيب عنك ولم يسمع منك، ولم يسمع منك؟ يعني اعترضوا عليه، اعترضوا عليه. هذا معنى بها نعى. أسد بن موسى أعطاه، وكان أعطاه ومذهب وبهنا علي من لم يبلغ معرفته في روايته عن أسد بن موسى، وكان أعطاه كتبه. عبد الملك بن حبيب أعطى أسد بن موسى كتبه فحدث بها. فأسد بن موسى أنت لا، قال قيل له هو أعطى أحاديثه إلى عبد الملك بن حبيب وحدث بها، فأنكر عليه أو اعترض عليه، وقيل لأسد: أنت لا تجيز الإجازة، يعني مجرد المناولة أو الإعلام، فكيف حدث ابن حبيب عنك ولم يسمع منك، وليس هذا بمذهبك؟ قال أسد: إنما طلب مني كتبي ينتسخها، يعني طلب مني عبد الملك بن حبيب طلب مني كتبي ينسخها، تكون عنده نسخة، فلا أدري ما صنع ونحو هذا، فلا أدري يعني إذا كان روى عني، لا أدري هو طلبها ينتسخها فقط، كان أعلمها، قال لها يا حادثي، قال أعطني ينسخها، قال تأخذ، فرواها بعد عنه. لو لم يكن مذهبه عبد الملك بن حبيب جواز الرواية بالإعلام لما استجاز الرواية، لكن لما استجاز الرواية وهو لم يسمع من أسد بن موسى ولا حدثه، إنما أخذ كتابه ونسخه فحدث به، إذن مذهبه جواز الرواية في مثل هذه الطريقة. قال عياض: ولم يجز النقل والرواية بهذا الوجه طائفة من المحدثين وأئمة الأصوليين، وجعلوه كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته، وسمع يذكرها فلا يشهد عليها. قاسوه على الشهادة، قالوا الشاهد مثلا فقط جلس يقول أنا رأيت فلان فعل سرق وكذا وكذا، فسمعه أحد الحضور، فهي شهادة على الشهادة أم لا؟ هو لم يقل للحضور اشهدوا على شهادتي، هو مجرد إعلان إخبار فقط أنه رأى فلانا يسرق أو يقتل، أو سمع فلانا يطلق زوجته، الحضور سمعوا الشهادة فقط إعلاما منه، لكن لم يقل لهم اشهدوا أنني سمعت فلانا طلق زوجته، أو اشهدوا أني رأيت فلانا يسرق، لم يطلب من الحضور، إنما أعلمهم بشهادته فقط. فمن لم يجز الرواية قاسها على الشهادة على الشهادة في حالة الإعلام. طيب، وجعلوه كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته، وسمع يذكرها فلا يشهد عليها، إذ لعله لو استؤذن في ذلك لم يأذن. ربما لو قيل له نشهد عشادتك يقول لا. كذلك الذي يروي بالإعلام، لو قيل لصاحب الكتاب أنت أعلمت فلانا أن هذا كتابك، تأذن بالرواية؟ ربما يقول لا، أنا أعلمت فقط. هذا هو الدليل، يعني قياس، وتتشابه الرواية والشهادة في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور. قال ثم قال عياض: إذ لعله لو استؤذن في ذلك لم يأذن لتشكك أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء أو النقل عنه، بخلاف ذكرها على غير هذا الوجه، فكذلك النقل عنه للحديث. يعني الشاهد ربما روى الشهادة وما دقق فيما رأى كثيرا، رواها بصورة عفوية وسريعة، فالجلوس سمعوه، لكن لو قيل للشاهد تعال اشهد على شهادتك أو سمعنا شهادتك، سيدقق أكثر وينتبه لكل لفظ، يحاول يستذكر ويتذكر ماذا رأى بالضبط وماذا سمع. فهني الوضع قال ويختلف. فكذلك قالوا الراوي أو الشيخ عندما يعلم عن أصله، غير عندما يريد أن يقول للراوي أو للطالب خذ وروي عني، سيحتاج يراجع كتابه ويصحح نسخته ثم يدفعها للطالب. أما مجرد الإعلام ممكن عنده أصل لا يزال يحتاج ضبط مراجعة. هذا المراد، وهذا هو القياس، وهذا هو الاستدلال. يعني قال: وهو اختيار الطوسي، وهو اختيار الطوسي من أئمة الأصوليين، طوسي معروف طبعا، وهو اختيار الطوسي من أئمة الأصوليين، لكن محققو أصحاب الأصول لا يختلفون بوجوب العمل بذلك وإن لم تجوز به الرواية عند بعضهم، على ما سنذكره في الخط إن شاء الله. الخط يعني الوجادة. طيب، ثم قال: وقال القاضي أبو محمد بن خلاد بصحتها وصحة الرواية والنقل بها، يعني في كتاب المحدث الفاصل، قال: حتى لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني لم يلتفت إلى نهيه، وكان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا أجيزه ذلك لم يضره ذلك. قال القاضي بعد ذلك: وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. لكن يعني الشيخ قد يحدث بحديث للطالب ثم يقول لم أجزه أن يرويه عني، ليس بشرط أن يكون من باب الشك في حديثه، قد يكون من باب التأديب، رأى من الطالب سوء خلق أو استغلال للحديث أو وهم منه، فيأتي ويقول لا أأذن بعد اليوم أن فلانا يروي رواياتي، إما لسوء خلق أو لتأديب أو وهم كثير بدأ يظهر من الطالب، لأن المشكلة إذا وهم الراوي قد ينسب للشيخ، ولكن قد يكتشف أن الشيخ لا ذنب له وأن الوهم من الرواة عنه، وهذا يحصل. فيقول لعل لهذه الأسباب كما قال القاضي عياض منع الشيخ الرواية بعد أن كان سمح للطالب بها. قال عياض: ولعل هذا لمن فعله تأديب منهم وتضعيف لهم عند العامة، لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره، والله أعلم. ثم قال: وقياس من قاس الإذن في الحديث في هذا الوجه وعدم على الإذن في الشهادة وعدمه غير صحيح، يعني هذا قياس مع الفارق لا يصح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، إلا إذا سمع أداؤها عند الحاكم ففيه اختلاف. والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، فهذا يكسر عليهم حجتهم بالشهادة في مسألة هنا ولا فرق. يعني هذا يبين أن القياس غير صحيح، غير صحيح. يقول: وأيضا فإن الشهادة مفترقة من الرواية في أكثر الوجوه، ويشترط في الشاهد أوصاف لا تشترط في الراوي، ويضر الرجوع عنها بخلاف الخبر، ولأن الشاهد لو نسي شهادته أو شك فيها بعد أن كان نقلت عنه لم يصح نقلها، ولا جازت شهادة الفرع لضعف شهادة الأصل عند الجميع، والخبر يجوز فيه نقل الفرع مع شك الأصل ونسيانه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية وجماعة المحدثين والأصوليين، وهو مروي عن السلف المتقدم ولم يخالف فيه إلا الكرخي وبعض متأخرة الحنفية أصحابه، ولأن الشهادة لا تنقل بحضرة شاهد الأصل وإمكانه من أدائها عندنا، ويصح الخبر عن راويه مع شهوده وإمكان سماعه منه، ولأنه لا يصح بتسكية شاهد الفرع لشاهد الأصل، ويصح بتسكية الراوي لمن روى عنه، فهما مفترقان. ولا فرق في التحقيق بين سماعه كتابا عليه أو عرضه والشيخ ساكت عندما لا يشترط التقرير وهم الجمهور والمحققون، ولا بين أن يدفع إليه كتابا ذكر له أنه روايته أو اعترف له به وأن لم يدفعه إليه، أو كتب إليه بأحاديث بخطه وأن لم يجزها له. يعني يقول كل واحد أعطاه الكتاب قال لا أجزتك، أروي كتب له قال لا أجزتك، أو أعلمه بأن هذا كتاب، لا فرق، لا فرق في هذا. ثم ساق بإسناده عن أنس بن عياض قال: سمعت عبيد الله بن عمر، يعني العمري، يقول: كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له يا أبا بكر هذا من حديثك، فيأخذه فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول، فيأخذه فينظر فيه ثم يرد إلينا فيقول نعم هو من حديثي، قال عبيد الله: فنأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديث. يعني نقول له هذا من حديثك، يتصفح ينظر فيه، يقول الزهري: نعم هذا حديثي. لا قالوا له: أجز لنا الرواية، ولا قرأوا الكتاب عليه، فقط أقر بأنه حديثه، يعني يذهبون يروون الحديث عنه. يعني هذا معناه أن الزهري يجيز الرواية بالإعلام، هذا معناه كلام عبيد الله العمري. قال عياض: فهذا مذهب الزهري، إمام هذا الشأن عبيد الله العمري أحد أمة وقته بالمدينة. في آخرين من أقرانه أبهمهم من أصحاب الزهري، ومنهم مالك وابن عمه أبو أويس ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقته. يونس بن يزيد هذا الأيلي. قال الواقدي: قال ابن أبي الزناد: شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال له: الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك؟ قال: نعم. قال الواقدي: سمعت ابن جريج بعد ذلك يقول: أخبرنا هشام بن عروة. انتهى كلام القاضي عياض، ملخصه جواز الرواية بالإعلام، جواز الرواية بالإعلام، ولكن يبين أنه يروي بالإعلام أو الطريقة التي يعني يروي بها، هذا هو الراجح. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الطرق الخالية، اللي هو النوع الثالث، الطرق الخالية من المشافهة. الطريقة الثانية الوجادة، الطريقة الثانية الوجادة. ما معنى الوجادة؟ سنعرف الآن ما معنى الوجادة. يعني نحن الآن وين نتكلم؟ لا تنسون، نحن الآن في، لا تنسوا أننا في النوع الثالث من أنواع طرق التحمل. وما هي الطريقة الخالية من المشافهة والإجازة؟ الإعلام. خلصنا الإعلام، الطريقة الثانية الوجادة، وتسمى الخط أو الكتاب. الوجازة أو الخط أو الكتاب، يقولون هذا كتاب، رواية فلان عن فلان كتاب، رواية فلان عن فلان كتاب، مثل رواية مخرمة ابن الأشج القرشي. سترون في كتب التراجم يقولون روايته عن أبيه كتاب. كيف يعني كتاب؟ يعني وجد كتاب أبيه بخطه فرواه. أو يقال خط. ما معنى خط؟ يعني وجده بخط فلان وعرف أن خط فلان فرواه، مثل عبيد الله العمري لو رأى كتاب الزهري فعرف أن هذا خط الزهري فرواه. أو وجادة، يعني وجده بخط الشيخ أو العالم، كما يصنع عبد الله بن الإمام أحمد في الوجادة. ترون بعض الأحاديث في المسند وجادة، يقول وجدت بخط أبي، وأحيانا يقول حدثني أبي. طيب إيش الفرق؟ لأن عبد الله وضع في المسند مروياته عن أبيه، بعض الأحاديث سمعها من شيوخه، هذه من زيادات عبد الله، من زيادات التي زادها عبد الله في المسند. بعضها ستجدون وجدت بخط أبي، معناه أنه لم يسمعه من أبيه مشافهة، إنما يعرف خط أبيه فروى الحديث عن أبيه، ولم يحدثه أبوه به مباشرة. يعني وشوفوا هنا الأمانة في النقل، هذا يصلح رد على الذين ينكرون السنة، يقول لك حديث من 1400 سنة كيف تثبتونها؟ لا، في طرق، الموضوع له قواعد. أنتوا تأملوا بس، أنا أمثل لكم بصنيع عبد الله ابن الإمام أحمد. لو أن عبد الله ابن الإمام أحمد لم يقل في المسند حدثني وجدت بخط أبي، كل الأحاديث قال حدثني أبي أو أخبرني أبي، هل سنستطيع نميز بين الأحاديث التي سمعها من أبيه مباشرة وبين الأحاديث التي وجدها بخط أبيه؟ لا، لن نستطيع. لكن هو فيه ورع وتقوى وخوف من الله، تربية الإمام أحمد، ميز لنا بين ما وجده وما سمعه. هذا يقول لك أن علم الحديث نقل بأمانة، بدقة، بجهود جبارة، بورع، بتقوى، بخوف من الله، لأنه وحي. أنت تنقل وحي، تنقل وحي، الوحي قرآن وسنة، كما نقل القرآن بالتواتر وبالأمانة وبالإجماع، فكتاب الله سليم من أي خلل أو نقص. كذلك الأحاديث نقلت بأمانة. نحن نتكلم عن الأحاديث الصحيحة، يعني طبعا في ضعيف في موضوع ما في شكل، لكن كون أن يتميز الضعيف والحسن والموضوع والمكذوب والباطل، معناه أن الحمد لله السنة خدمت ولا خوف، ولله الحمد. نرجع لموضوع الوجادة أو الخط أو الكتاب. ما المراد بالوجادة أو الخط أو الكتاب؟ الوجادة من حيث اللغة مصدر وجد يجد، مصدر وجد يجد. يقولون هذا مولد. يعني كيف مولد؟ يعني لم يسمع من العرب. طيب ليش المولدون أو المولدون أوجدوا مثل هذا اللفظ؟ لكي يميزوا هذا المصدر عن بقية المصادر، لأن أنت عندك أكثر من وجادة أو أكثر من مصدر، فتحتاج أنت هنا للتمييز. مثلا تقول وجد ضالته وجدانا. نشوف هذا إذا بحث عنها. طيب، ومطلوبه، وجد مطلوبه وجدا، وجد مطلوبه وجدا. طيب، وفي الغضب، إذا غضب على شخص وجد عليه موجدة. وفي الغنى وجد وجدا مالا. طيب، وفي اللي يسمونه الحب أو يقولون وجدا. فاحتاجوا الآن في الكتابة أو الخط إلى مصدر، قالوا الوجادة. الوجادة ليش؟ لأن اللغة العربية لا تقف عاجزة عن إصدار لفظ، ولو تقدمت الأمور وخرجت مصطلحات جديدة أو خرجت أشياء تحتاج إلى تعريب، فيمكن حينئذ الأخذ من اللغة والاستنباط منها، الاستنباط منها. طيب، ما هو التعريف الوجادة؟ قال ابن الصلاح: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها. إذن هذا تعريف باختصار: يقف على كتاب لمحدث بخطه، يعرف هذا خط فلان، هذا خط الإمام مالك، أو هذا خط الزهري، أو هذا خط الإمام أحمد، أو هذا خط الإمام الشافعي، أو هذا خط الإمام علي بن المديني، أو يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، فيعرف. ممكن يكون عاصر صاحب الكتاب، كما عاصر عبد الله أباه الإمام أحمد، وممكن يكون ولم يعاصره لكن يعرف أنه خطه، أو ممكن يكون عاصره ولم يلقاه، ممكن يكون عاصره ولقيه. المهم يعرف أن هذا الخط وهذا الكتاب لفنان. كانوا يعرفون الخطوط، كانوا يعرفون الخطوط، تعرف الخطوط ويميزونها، يميزون الخطوط، هذا خط شيخ الإسلام بن تيمية، هذا خط الإمام أحمد، فكانوا يعرفون ذلك. طيب، الوجادة كما ترون ليس فيها مشافهة، ليس فيها سماع، ليس فيها أخذ من الشيخ، إنما وجد كتابا أو صحيفة أو جزءا لشيخ أو عالم، ولكن عرف أن هذا كتاب فلان، أو علم أن هذا من كتاب فلان من أهل العلم. ولذلك لما لم يكن فيها سماع مباشر وأخذ، كانت تشبه الانقطاع، يعني كان فيها انقطاع. لكن هل يجوز الرواية بها؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه إذا كان الكتاب مضبوطا وعرف الخط وراويه يجوز الرواية بها، كما فعل عبد الله مع أبيه في المسند وفي غيره، يروي ما وجد. فالوجادة لكن يشترط فيها طبعا المصدر يكون موثوق ومحفوظ والخط معروف، يعني ليس هكذا، في ضوابط، هناك ضوابط، هناك ضوابط كما ترون. وجوز أهل العلم بعضهم جوز، بعضهم منع العمل بالوجادة. نشوف القاضي عياض ماذا يقول. القاضي عياض يقول الضرب الثامن الخط، وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه ويصححه وإن لم يلقه ولا سمع منه، يعني واجد الكتاب لم يلق صاحب الكتاب ولم يسمعه، وإن لم يلق أو لقيه، أو لقيه، يعني الواجد وجد والتقى بصاحب الكتاب والخط، أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا. وكذلك كتب أبيه وجده بخط أيديهم، أي وجد كتب أبيه أو خطه وكان أبوه أو جده من المحدثين، يعني وجد كتاب أبيه وكان أبوه محدثا أو كان جده محدثا. يقول القاضي عياض فهذا لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل به حدثنا وأخبرنا ولا من يعدهم عد المسند، لكن نرى الحكم به، الحكم به ما هو طبعا كما أخبرتكم أن فيه خلاف. هل يجوز أم لا؟ قال القاضي ثم اختلفت أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث بالخط المحقق للإمام أو بالخط المحقق لإمام، يعني تأكد هذا خط الإمام مالك أو هذا خط وكتاب الإمام أحمد أو هذا خط وكتاب الزهري أو خط وكتاب سفيان الثوري، الواجد تحقق. يقول ثم اختلفت أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث أو بما وجد، ما في إشكال، بما وجد أو وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام أو أصلا من أصول أو أصلا من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به، فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكي وغيرهم لا يرون العمل به، وحكي عن الشافعي جواز العمل به، وقالت به طائفة من نظار أصحابه، وهو الذي نصر الجويني إمام الحرمين، واختاره غيره من أرباب التحقيق، وهذا مبني على مسألة العمل بالمرسل. إذا ما هو الصحيح والله أعلم؟ جواز العمل بالوجادة إذا ضبط الخط أو عرف يعني أنه فعلا هذه رواية فلان وهذا خط فلان، فحينئذ يجوز العمل به، يجوز العمل به، ومع بيان صيغة التحديث، مع بيان صيغة التحديث. ماذا يقول الراوي في هذه الحالة؟ يقول: وجدت في كتاب فلان، أو وجدت بخط فلان، أو وجدت بخط فلان، أو وجدت في كتاب فلان، أو وجدت في خط فلان، أو قرأت في كتاب فلان. لابد هنا أو في كتاب فلان بخطه. قرأت بخط فلان، أخبرنا فلان عن فلان، مثل كان يقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان، أو وجدت بخط أبي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا فلان. يبين أن طريقة التحمل كانت بالوجادة، فصيغة الأداء تدلك على أن التحمل كان بالوجادة وليس بالمشافهة. إذا كان إذا كان بالوجادة هكذا يقول، إذا كان بخط المؤلف. طيب إذا كان بخط غيره، ذكر أو قال فلان أو أخبرنا فلان أو عن فلان أو مثل هذه الصيغ. طبعا هنا القاضي عياض رحمه الله قال: والذي استمر عليه عمل الأشياخ قديما وحديثا في هذا قولهم: وجدت بخط فلان وقرأت في كتاب فلان بخطه، إلا من يدلس فيقول عن فلان أو قال فلان، ربما قال بعضهم أخبرنا، وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتدليس، عرفوا بالتدليس، يعني انتقد عليهم: وجدت بخط فلان قرأت في كتابها، إلا من يدلس. يعني من يدلس أحيانا ماذا يفعل؟ ما يقول قرأت بخط فلان وجدت في قد، يقول عن فلان. ليش؟ لأن صيغة عن من الصيغ التي تحتمل، تحتمل السماع، عدم السماع، تحتمل هذا وجادة، مناولة، مشافهة، تحتمل صيغة عن. ولذلك المدلس لما يقول عن نقف عند عنعنته، نقف عندها لأنه مدلس. والتدليس طبعا طبقات وأنواع، بعض المدلسين قل عنهم فتسلك عنعنتهم، وبعضهم لا، يوقف عندها ويتأمل فيها، مثل الحسن البصري مثلا، الأعمش وكغيرهم. طيب هذا بالنسبة للوجادة. أيضا هناك تحقيق لابن الصلاح في الوجادة، يقول: مثال الوجادة، قال في الصيغة: فله أن يقول وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أخبرنا فلان ابن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. وربما يقول ابن الصلاح: وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان. طبعا هذا هو الذي قاله القاضي عياض، والقاضي عياض طبعا قبل ابن الصلاح. يقول: وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس، وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. أي يعني هذه مشكلة أكبر، التحمل وجادة، طريقة الأداء صيغة سماع مشافهة أو عرض، هذا ينتقد عليه. هو وجد كتابا لم يسمع لكن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، كأن وجد مثلا الموطأ للإمام مالك، لم يسمع من الإمام مالك الموطأ ولا حضر مجلس القراءة والعرض عليه، بل وجد خط الإمام مالك أو كتاب الإمام مالك فقال حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، هذا ينتقد عليه، هذا ينتقد عليه. يقول وإذا وجد حديثا في تأليف شخص ليس بخطه، يعني معروف هذا الكتاب مثلا الموطأ للإمام مالك لكن الخط ليس خط الإمام مالك، مثلا خط تلميذه القعنبي نسخ الموطأ، أو خط مثلا يحيى بن يحيى الأندلسي، أو خط أبي مصعب الزهري، فيعرف أن هذا هي حديث مالك وهذه نسخة من الموطأ لكن ليست بخط الإمام مالك. يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. فإن لم يكن كذلك يعني تردد، هل هذا خط الإمام مالك؟ ليس بخطه، خط الزهري ليس بخطه، فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني بخطه، أو يقول وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر نعلو. وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أو ذكر كذا وكذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك من العبارات. طيب، يقول ثم قال وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه. طيب، ثم نقل الخلاف في مسألة جواز الرواية بالوجادة، الأداء بالوجادة. قال وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قال ابن الصلاح قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه، يعني أصحاب الشافعي، بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، كأنه يعني الإمام الحرمين الجويني. وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول، يعني هذا الذي قطع من الشافعية بأنه يجوز العمل، يجوز الرواية بالوجادة، يقول هذا الذي يعني لا ينبغي إلا العمل به. ما الدليل؟ يقول لو توقفنا عن العمل بالوجادة لنسد باب العمل بالمنقول، يعني كثير من الأحاديث أو بعض الأحاديث ستذهب عنا، سيتوقف العمل برواية الحديث. يقول فإنه لو توقف أو لو توقف العمل فيها عن الرواية لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم، يعني صار يمكن التحديث أصعب اللقاء بالمشايخ أصعب، بعضهم مات، باب الرواية ليس مثل قبل في الرحلة، ومجالس الحديث، فصار اعتماد على الوجادة، صار اعتماد على الوجادة، فمن باب السعة والتوسعة في على الحديث والرواية، ومن باب كذلك انتشار الحديث، فحينئذ جوزوا الحديث بالرواية. أخيرا وقفت لكم على حديث في مسلم فيه وجادة كما ترون إن شاء الله تعالى. وهل هذا مما ينتقد على مسلم أم لا؟ ماذا يقول الإمام مسلم؟ اسمعوا، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال يعني أبو بكر بن أبي شيبة: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبي هشام، هذا هو ابن عروة، وأسامة عن أبي أسامة أظنه حماد بن أسامة ثقه، وعن هشام عن أبي هو هشام بن عروة عن أبي عن عائشة خالته، خالة عروة بن الزبير، وأمه أسماء، عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول، يعني في العدل بين الزوجات في المبيت، ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعني دور من النساء المبيت عند من؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. في حجرها رضي الله عنها توفي معروف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، في سحرها ونحرها، في حجرها، في بيتها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أم المؤمنين. هل هذا الحديث مما ينتقد على مسلم؟ لأن فيه وجادة، الحديث يدل على أن الوجادة معمول بها. الحقيقة لا ينتقد على مسلم هذا الحديث. ليش؟ لأن ابن أبي شيبة يقول هنا: وجدت في كتابي، إذن هو بخطه. الراوي أحيانا قد ينسى مثلا الحديث أو شيء فيجد في كتابه، فمن باب الأمانة يقول: وجدت في كتابي أو وجدت بخطي. لا مانع من ذلك، طالما أنه يعرف خطه لو نسي الرواية، لكن يعرف خطه. هذا أولا. إذن خط ابن أبي شيبة وكتاب ابن أبي شيبة ليست كأي وجادة، هذا أولا. ثانيا، الحديث روي من طرق أخرى عن هشام عن أبي عن عائشة بإسناد متصل فيه سماع، ليس فيه وجادة، لكن مسلم أتى بهذه الرواية لشيء هو يراه، ربما العلو، فبينه وبين هشام راويان، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو أسامة فقط. فأحيانا الشيخين يعرفون، فأحيانا ترون الشيخين يعرفون الحديث اللي أمامهم، قد ينتقد فيه عنعنة مدلس، فيه وجادة، لكنهم يعلمون أنه موصول بطرق أخرى صحيحة، لكن يأتون به لعلو سند مثلا، لجمال المتن، للدقة، أو لغرض آخر من الأغراض. فهنا لا ينتقد على مسلم أن في هذا الحديث وجادة. أولا الوجادة معمول بها، ثم هذه وجادة بخط الراوي أبو بكر بن أبي شيبة، يروي من كتابه وبخطه، يقول: وجدت في كتابي، ثم الحديث قد أسند بالسماع من طرق أخرى. سأضطر أن أقف هنا بعد أن انتهيت من القسم الأول، وهي صيغ الأداء الدالة على الاتصال، أنواع طرق التحمل. بقي لنا صيغ الأداء المحتملة للاتصال، صيغ الأداء الدالة على عدم الاتصال، هي تحتاج تفصيل وشرح، سنتركها للدورة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنها فيها تفصيل. لكن شفتوا كيف أن صيغ الأداء وطرق التحمل أو طرق التحمل، وصيغ الأداء لها دور كبير في معرفة الرواية، معرفة صحة الحديث. نقف هنا إن شاء الله. في الختام أشكر أولا ربي سبحانه وتعالى كل الشكر على التوفيق، وأشكره سبحانه وتعالى أن يسر لنا الوقت والعافية، وأشكره سبحانه وتعالى أن جعل مثل هذه الدورات. ثانيا أشكر ثم أشكر الأخوة في جمعية دار البر، وفي الأخوة القائمين على دروس الإمارات، أشكركم كل الشكر. أسأل الله رب العظيم الكريم أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزيكم خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس العلمية النافعة مما يدفع به البلاء والمحن والفتن عن هذه البلاد، وأن يحفظ كل بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن، وأن يمن علينا بنعمة الإيمان والأمان ونعمة الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.